عليك الانتصار فكفى بنا يا
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ذر القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بعد زيارته في مستشفى أساف هاروفي، زوجة الأسير خليل عواودة تؤكد إصراره مواصلة الإضراب لنيل الحرية. جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. يواصل المعتقل خليل عواودة إضرابه عن الطعام منذ اليوم 54 بعد 100 رفضا لاعتقاله الإداري وسط ظروف صحية حرجة جدا. وكانت محكمة عفر العسكرية سمحت الخميس لمحامية الأسير عواودة بزيارته بشكل عاجل برفقة طبيب مختص لمعاينته وإعداد تقرير طبي حول حالته الصحية لتقديمه للمحكمة التي ستنظر غدا الأحد بالاستئناف المقدم له. الزميل باجس عبد الهادي والتقرير التالي.
يواصل المعتقل خليل عواودة 40 عاما من بلدة إذنة غرب الخليل إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري وسط ظروف صحية حرجة جدا، حيث يعاني عواودة القابع في سجن الرملة من أوجاع حادة في المفاصل وآلام في الرأس ودوار شديد وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك. ويذكر أن الأسير عواودة متزوج وأب لأربعة طفلات وأسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال. وجل ذلك يتزامن مع اعتداءات يومية وتنكيل بحق الأسرى، فيما يواصل نحو 700 أسير مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 24 بعد 200 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري وسياسات الاحتلال بحقهم. والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. علاوة على سياسة الإهمال الطبي، فإن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 500 أسير وأسيرة، بينهم نحو 50 حالة صعبة وخطيرة. وتتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إهمال أوضاع الأسرى المرضى الصحية وعدم التعامل معهم بشكل جدي، كما أنها تكتفي بإعطائهم الأدوية المسكنة للآلام دون تقديم علاج حقيقي لحالاتهم. ويشار إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 بلغ 231، من بينهم شهداء ارتقوا نتيجة إعدامهم ميدانيا بعد اعتقالهم. في ظل تواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، فهم جزء أصيل في الحالة النضالية الفلسطينية.
أكدت دلال عوودة زوجة الأسير خليل عوودة المضرب عن الطعام منذ نحو 154 يوما أن حالة زوجها الأسير الصحية صعبة للغاية. وشددت عوودة في تصريحات صحفية بعد زيارتها لزوجها ظهر السبت على أنه مستمر في الإضراب، مضيفة قوله لها: صمودي صمود جبال فلسطين. وقالت عوودة إن جسد الأسير خليل تحول إلى ما يشبه الهيكل العظمي، وأباتت ملامح وجهه مختلفة تماما، إضافة إلى أنه يتحدث بصعوبة بالغة، مضيحة أنه فقد أكثر من نصف وزنه ويعاني من الضعف. وحول مستجدات الأوضاع الصحية للأسير خليل عوودة وما نقلته زوجته عنه بعد زيارتها له، يقول مدير الدائرة الإعلامية لنادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار:
يعني أولا نوجه التحية إلى كل أسرانا الأبطال. الزيارة التي تحدثت عنها زوجة الأسير البطل خليل العوودة هي زيارة تعبر عن وحشية الاحتلال وإجرام الاحتلال، هي زيارة مليئة بالإرهاب بوجود العديد من جنود الاحتلال والضباط من إدارة السجون واستخبارات السجون، وكأن هناك حدث يعني كبير أو أحد سيشكل خطرا لأسير مضرب عن الطعام لأكثر من 164 يوم في ظروف صعبة جدا. وزوجة عانت على مدار الفترة الطويلة من معاناة مؤلمة جدا وهي تتابع أخبار وحياة زوجها. يعني هذا هو الاحتلال الذي يحاول بكل وسائله وبكل إجراءات مية وتنكيلية إرادة أبناء شعبنا. فأعتقد أن هذه الزيارة التي تم التنسيق لها ممكن أن يكون الاحتلال كان الهدف منها أن يؤثر على معنويات خليل وعلى زوجة خليل، ولكن كما تابع الجميع وشاهد الجميع يعني وما تحدثت به أختنا عن معنويات عالية، ويعني خليل صامد ومستمر.
هذا وللأسرى في الذاكرة والوعي الفلسطيني مكانة خاصة نظرا لتضحياتهم الجسام، فهم ورثة الشهداء وعنوان نضال لشعبنا ضد ظلم الاحتلال. المزيد في تقرير الزميلة هنادي الشايب.
الأسرى الفلسطينيون هم رجال الوطن الأكثر وفاء وعطاء وحبا وفداء، هم ورثة الشهداء والجرحى في الرجولة وتقديم الغالي والنفيس تقربا وقربانا لفلسطين. ما يقارب 5000 قمرا فلسطينيا يضيئون سماء فلسطين ليكونوا سياجا للأقصى والقيامة. غيبتهم إسرائيل في الزنازين والغرف والخيام، فحولوا سجنهم إلى مدارس ثورية يتخرج منها القادة العظام. وفي الجانب الآخر هم قصة عذاب ومعاناة تتجدد في كل حين، فكم من أسير فقد عزيزا أو حبيبا دون نظرة الوداع، وكم من أم سلمت روحها لربها وليس على لسانها سوى التهليل واسم ابنها الأسير، وكم من أب غادر النوم لحين اللقاء، وكم من طفلة حلمت بحضن والدها الدافئ في ليلة شتاء قارس، وكم من زوجة غيرت ملامحها عذابات السفر لزيارة أسيرها رفيق دربها في الحياة، وكم من عروس تنتظر فارسها لتلبس الأبيض المزركش بالعزة والكرامة. إنه وجع برائحة الانتظار، فكل هذا الألم والأنين يصغر ويهون أمام أمنا الكبرى فلسطين، فلا يدخل السجن إلا من اتصف بالشجاعة والشهامة والرجولة، وما هذا الغياب المؤقت في عتمة سجون الاحتلال إلا مقدمة لفجر قريب وحرية يطيب معها اللقاء.
نشرت مجلة عبرية تقريرا كشفت فيه تفاخر مسؤولين في جيش الاحتلال لنسبة الضحايا من المدنيين في قطاع غزة. وقال جنود الاحتلال في شهادة للمجلة العبرية إن قادتهم سمحوا لهم بقتل عدد من الأبرياء بينهم أطفال ونساء بذريعة ضرورة إصابة الهدف بحسب تعبيره. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
لا يكتفي جنود الاحتلال وقادتهم باستهداف المدنيين عمدا بغرض القتل فحسب، بل يتباهون بهذا الفعل الشنيع. يكشف جنود سابقون وحاليون في جيش الاحتلال كيف يعطيهم قادتهم الضوء الأخضر لشن اعتداءات في قطاع غزة، وهم يعلمون أن مدنيين سيقتلون ومن بينهم أطفال ونساء. هذا التفاخر نقلته مجلة إسرائيلية في تقرير جاء فيه أن نسبة القتلى من غير المقاتلين على حد تعبيرها أفضل مما كانت في جميع العمليات السابقة، حيث اعترف كيان الاحتلال بقتل ما لا يقل عن 11 شخصا لا علاقة لهم بالمسلحين، بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات في العدوان الأخير. التقرير نقل اعترافات لجيش الاحتلال أقر بموجبها ضباطه وجنوده بأنهم أطلقوا النار على مدنيين عزل عمدا، بخلاف ما يروجه الاحتلال عن أن الشهداء من المدنيين لاسيما الأطفال والنساء مجرد أخطاء غير مقصودة أثناء تنفيذ الضربات الصاروخية على قطاع غزة، لترسيخ فكرة أن جيش الاحتلال لا يستهدف الأبرياء بشكل متعمد، وذلك لتلميع صورة أمام الرأي العام العالمي. غير أن التقرير وبكل ما يحف به من تفاخر يكشف زيف هذه الادعاءات ويظهر التخطيط المسبق لقتلهم لتحقيق أهدافه، وهو ما تثبته محادثات مع جنود خدموا في وحدات مختلفة من فيلق المخابرات خلال الأشهر الماضية، حيث كشفوا أنه خلال العدوان على القطاع وفي كثير من الحالات يعرف جيش الاحتلال بوجود مدنيين قبل الهجوم ويسمح بإراقة دمائهم، وأكثر من ذلك يراقب المحادثات الهاتفية لأفراد الأسرة لسماع لحظة الإبلاغ باستشهاد أحد أفرادها ليتباهى بأن المهمة أنجزت.
اعتقلت قوات الاحتلال فجر السبت 7 مواطنين خلال مواجهات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. واقتحم جنود الاحتلال مدينة رام الله حيث اعتقلوا الشابين نضال حسين من بلدة جفنة ونبيل قطاني من مخيم الجلزون. وفي بلدة أبو ديس اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد إصابتهم خلال مواجهات اندلعت في البلدة، كما اعتقل الشاب عمر مرار عقب اقتحام منزل عائلة في بلدة بيت دقو بالقدس. وفي طول كرم اعتقلت قوات العدو الشابين جهاد القيسي قرب جدار الفصل العنصري غرب بلدة زيتة ومحمد يونس أثناء مروره على حاجز في شمال غرب مدينة سلفيت. جددت سلطات الاحتلال منع الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل من السفر إلى الخارج. وأفادت مصادر حقوقية أن سلطات الاحتلال جددت أمر منع الشيخ رائد صلاح من السفر خارج البلاد بذريعة أسباب أمنية حتى 13 من أيلول سبتمبر، قابلة للتمديد إلى 6 أشهر بحسب ما جاء في أمر المنع. وفي منتصف شباط فبراير الماضي أصدرت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال أياليت شاكيد قرارا بمنعه من السفر لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة 6 أشهر. بعد أن استولى المستوطنون على منزل يعود لعائلة جراوي في منطقة السهلة بمدينة الخليل، أنشأت قوات الاحتلال الصهيونية نقطة عسكرية في محيط المنزل. ويسعى الاحتلال بشكل مستمر لزيادة التوسع الاستيطاني في المدينة، خاصة في قلب المدينة القديمة بمحيط الحرم الإبراهيمي، وذلك ضمن مساعي طمس هوية المكان ومعالمه الإسلامية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميلة رغدة عبد الحليم.
مع قارب الساعة تزداد وتيرة الاستيطان في قلب مدينة الخليل، وتحديدا في محيط الحرم الإبراهيمي. آخر اعتداءات الاحتلال المتواصلة في البلدة القديمة وصلت إلى حد استيلاء مستوطنين على منزل يعود لعائلة جراوي في منطقة السهلة، حيث أنشأ جنود الاحتلال نقطة عسكرية في محيط المنزل. البيوت الفلسطينية التي سلبها المستوطنون خلال السنوات الماضية يتم ترميم عدد منها لصالح التمدد الاستيطاني الآخذ بالتوسع في المدينة.
منذ تقريبا 3 أو 4 سنوات الاحتلال توسع بشكل كبير، تقريبا هناك توسع بنسبة 30% على الموجود. عندنا تقريبا الآن 800 مستوطن، منهم تقريبا 200 طالب في المدرسة الدينية التي يعني وجدت على أنقاض مدرسة أسامة بالمنقذ.
طمع الاحتلال بابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية مستمر، إذ تسعى سلطات الاحتلال لبناء 64 وحدة استيطانية جديدة قريبة من نفس الموقع على أرض الحسبة القديمة.
تكثيف الحضور الاستيطاني على مستوى الضفة واستقطابهم لمدينة الخليل وخاصة للبلدة القديمة في مدينة الخليل، هذا يهدف إلى زيادة أعداد المستوطنين، بمعنى تغيير الديموغرافيا الوجودية للوجود الفلسطيني على حساب الوجود الفلسطيني لصالح المستوطن في هذه المنطقة، وهو نوع جديد وأسلوب حديث لتطوير البنية التحتية لصالح المستوطنين في المنطقة.
وضمن الخطة الاستيطانية أعاد الاحتلال العمل في إنشاء المصعد على جدار الحرم الإبراهيمي بعد أن أوقف العمل فيه منذ شهور وأعلن عن تجهيزه وبدء استخدامه في غضون أسابيع. حتى ساحات الحرم لم تسلم، فسلطات الاحتلال أعلنت عن إنشاء مطاعم ومقاهي وقاعات داخلها لخدمة المستوطنين في سعي مستمر لتغيير هوية المكان وطمس معالمه التاريخية.
في ختام النشرة ذات تذكير بالعناوين. بعد زيارته في مستشفى أساف هاروفي زوجة الأسير خليل عواودة تؤكد إصراره مواصلة الإضراب لنيل الحرية. جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. لهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم تحت عنوان الكيان ما بعد وحدة الساحات. سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، ومن خلال لقائنا لهذا اليوم سوف نمر على الفقرات التالية. مستمعينا مستمعاتنا، أولى الفقرات ستكون النداء القدسي، بعدها سننتقل مستمعينا الأفاضل وإياكم لنستمع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك استضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعفر. وبعد الفقرة الحوارية سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الأحبة عند فقرتنا من مع الأسرى. ونهاية المطاف في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم سوف نخصصه لفقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة. مع تمنياتنا لكم للمتابعة حتى النهاية أيها الأكارم، سوف ننتقل بكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا النداء القدس والزميلة ندى فاضل. نستمع.
نداء القدس.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك متحدين قيود الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن 50,000 أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم تضييقات الاحتلال. وخلال خطبة الجمعة وجه الشيخ محمد حسين التحية لأرواح الشهداء الأبرار والأسود الرابضين خلف سجون الاحتلال والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، وشدد خطيب الأقصى على أن المسجد أمانة الأجيال للأجيال والمخلصين، داعيا الشعب الفلسطيني لأن يكون على مستوى حمل الأمانة وصيانتها حتى يؤديها للأجيال القادمة كما أمر الله. وأضاف أن المسجد الأقصى عنوان إسلامنا وعزتنا وكرامتنا، ولن نتخلى عنه أو نتركه وحيدا بوجه الطامعين الذين خرجوا عن كل القيم الدينية والإنسانية. وقال الشيخ حسين لأبناء الأقصى والمدافعين عنه إن الشهادة أو سمة ربانية لا يمنحها الله إلا لمن اصطفاهم واختارهم واتخذهم شهداء. وأكد خطيب الأقصى أن المرابطين طليعة الأمة والأمناء على المسجد الأقصى حراسة وسدانة وإعمارة رغم تخاذل الأمة في الدفاع عن أرضها ومقدساتها ومقدراتها وكرامتها وعزتها. وأشاد بأمهات الشهداء الشامخات وحرائر فلسطين التي يودعن أبناءهن بالزغريد، لأنهم أقمار تنير الأرض والسماء وترسم طريق العز والحرية والكرامة. وقال إن الله اختار الشعب الفلسطيني لهذه المهمة العظيمة الجليلة، فكان منهم آباء الشهداء وأبناؤهم الذي ضحوا بالغالي والنفيس من أجل أن تبقى هذه الديار إسلامية. هذا ولبى آلاف المصلين نداء الفجر العظيم يوم الجمعة بمساجد الضفة الغربية وخاصة في نابلس وجنين والخليل في جمعة فجر الشهداء. ففي نابلس امتلأ مصلى مسجد النصر وساحاته وأسطح المنازل والمحال المحيطة به بالمواطنين الذين أدوا صلاة الفجر وفاء للشهداء الذين ارتقوا في اشتباكات مع قوات الاحتلال. وشارك في الصلاة عوائل الشهداء والأسرى، من بينهم والد ووالدة الشهيد إبراهيم النابلسي، ووضع القائمون على تنظيم الصلاة صور شهداء نابلس داخل المسجد، فيما وزع الشبان الحلوى على المصلين الذين احتشدوا في ساحة المسجد ورددوا التكبيرات وهتافات للمسجد الأقصى المبارك وللأسرى. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
وفاء لدماء الشهداء ولتجديد العهد بالاستمرار على دربهم، لبى آلاف المصلين نداء الفجر العظيم الذي حمل عنوان فجر الشهداء في مساجد الضفة الغربية. هنا في نابلس أدى الآلاف الصلاة ضمن حملة الفجر العظيم في مسجد النصر وفي ساحة المنارة، بعدما توافد المواطنون من كافة أرجاء المدينة والمخيمات. وبعد الصلاة انطلقت مسيرة بحضور ذوي الشهداء، توجهت إلى المقبرة الشرقية في المدينة وقاموا بالدعاء عند قبور الشهداء وتلاوة القرآن.
اليوم اجتمع في مدينة نابلس هذا العدد الكبير، هذا العدد الذي أصغر أنظارنا، هذا العدد الذي يوجه رسالة اليوم إلى الجميع، إلى جميع أهالي الضفة الغربية، أن الوحدة الفلسطينية هي أساس الانتصار. اليوم الشعب الفلسطيني توحد على صلاة الفجر.
من نابلس إلى مخيم جنين، صلاة أظهرت وحدة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الذي يدنس في المساجد ويستبيح دماء الشعب الفلسطيني. فهؤلاء الأهالي توافدوا إلى المسجد الكبير لأداء فجر الشهداء، حيث أما المصلين والد الشهيد رعد خازم الذي تحدث عقب الصلاة عن عوامل النصر وضرورة الالتزام بتعليم الإسلام لتحقيق ذلك.
وفاء لدماء الشهداء وتكمله لمسيرة اللي عملتها أهلنا بنابلس، وإحنا من بصفة الإخاء والمودة اللي بيننا وبين نابلس بالفترة الأخيرة يعني، والدم الشهداء اللي وحدنا جميعا يعني، كان فجر حلو وجيد، وإن شاء الله الأيام القادمة راح تكون يعني أكثر.
إحنا اليوم إن شاء الله بهذا الفجر الصادق وهذا الفجر العظيم اللي دعوا إليه المقاتلين والمقاومين من أبناء مخيم جنين وابناء نابلس جبل النار، بداية صحوة دينية وطنية صادقة من أجل نعطي رسالة للاحتلال أولا أن رغم كل هذه الجرائم إحنا بإذن الله سنستمر على درب الشهداء.
وعلينا ما دعا لله داع.
وعقب الصلاة انطلق المواطنون في مسيرة حاشدة جابت شوارع المخيم ورددوا هتافات داعمة للمقاومة أكدوا فيها وحدة الساحات في مواجهة العدوان.
مع نهاية تقرير الزميل طلال درويش، نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء ندى فاضلي وطلال درويش وحسن نمر معد فقرة نداء القدس.
انتفاضة إلا الأقصى، إلا الأقصى، هذا ردي أكسى وأكسى.
إلا الأقصى، إلا الأقصى، هذا ردي أكسى وأكسى.
ضحيكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ومحورنا في هذا اللقاء الكيان ما بعد وحدة الساحات. ننتقل وإياكم ونستمع إلى التساؤلات. ما الذي يعنيه إعلان أعلام الاحتلال عن خيبة الأمل من العدوان الأخير على قطاع غزة؟ هل من نتائج سياسية أفرزها العدوان، وكيف تتناولها المنظومة السياسية في كيان الاحتلال؟ وكيف سيتعامل المنظومة العسكرية مع النتائج التي أفرزها العدوان الأخير على القطاع بما يخص معادلة الرد؟ الكيان ما بعد وحدة الساحات محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم. أعلنت وسائل أعلام عبرية عن وجود نتائج مخيبة للعدوان الذي شنه جيش الاحتلال ضد قطاع غزة، معتبرة أنه رغم امتلاكه أفضل العتاد إلا أنه لم يستطع كسر حركة الجهاد الإسلامي، وأن الحرب انتهت من ناحيته فقط. وتحدث الإعلام العبري عن مخاوف من نجاح المعركة الأخيرة في تأكيد مفهوم وحدة الساحات الذي كرسته سرايا القدس وجرأتها في الاستمرار بالمعركة حتى النهاية بهذا الكم الهائل من الصواريخ. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
شن العدوان على قطاع غزة من القلب الخائف، فمنذ مدة تدحرجت الأحداث ضد الاحتلال بدءا من معركة سيف القدس ثم عملية نفق الحرية إلى بزوغ كتائب سرايا القدس في جنين ونابلس، ما تسبب له بالإحراج والرهبة معا. اختار الكيان العدوان على غزة من أجل تلميع صورته، فخسر مجددا في معركة وحدة الساحات وزنه العسكري والاستراتيجي وهالته التي تحميها عدة دول، وتزعزعت قدرة قبته التي يصفها بالحديدية. وعد عن الخسائر المادية والإصابات البشرية، فإن المعركة كلفت الاحتلال أكثر من نصف مليار شيكل، وساقته إلى البحث عن تهدئة تقيه زخات الصواريخ والقذائف التي أطلقتها سرايا القدس. ليس من المبالغ فيه القول إن الكيان أصيب في مقتله، وسائل الإعلام العبرية كشفت الخيبات التي مني بها الاحتلال، فلم يستطع كسر روح حركة الجهاد الإسلامي أو إخراجها من المواجهة كما يقول، صارفا عنه التفكير في احتمالية استمرار هذه المعركة لأكثر من 3 أيام. وبات كفيلا بتعزيز الضعف الإسرائيلي أن تكون حركة الجهاد الإسلامي ردت على اغتيال القياديين في السرايا تيسير الجعبري وخالد منصور، وهي التي أنهت المعركة بالموافقة على طلب التهدئة بعدما طالت يدها مرة أخرى المدن والقرى المحتلة وصولا إلى عسقلان وتل أبيب ونتانيا والقدس المحتلة، ولم يسمع هناك غير صفارات الإنذار ودوي الصواريخ. بدا الكيان صغيرا جدا أمام واقع وحدة الساحات الفلسطينية، وهو منهج بسطته الحركة وعمقته السرايا منذ الحرب الماضية، وحاليا لم تعد كفة الاحتلال غالبة في ميزان الردع والرعب. قالت السرايا كلمتها الفصل للمرة الألف بأن الأرض والقضية والمقاومة جسم واحد تتداعى أطرافه لبعضها، غزة تطلق الصواريخ من أجل القدس وتكمل نضالها بولادة جديدة للسرايا في مدن الضفة وتقف على مقربة من فلسطين المحتلة. لم يتقبل العقل الإسرائيلي متانة السرايا وإطلالتها العسكرية من كل مكان، فمنذ أطلقت ضوءها الأخضر لم تخسر أو تتراجع، كما أن تعرضها للاعتداءات والهجمات والحروب بات عاملا داعما لعجز الاحتلال ولحضورها الذي لا يزعزعه أحد. حركة الجهاد الإسلامي على طاولة الكيان وفي الميدان تعد طرفا قادرا على المبادرة والتحكم، يمتلك القرار والتنفيذ بالجرأة التي تجعل الكيان يخشى التحدي ويقول إن الحرب انتهت فقط من جانبه، وبمعزل عن أي سجال تؤكد تصريحات الإعلام العبري أن العدو أصبح يجلس في وضع المترقب من الآن فصاعدا.
نعم، نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا، وعن المعطيات التي أفرزتها معركة وحدة الساحات على مستوى كيان الاحتلال. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة. دكتور عمر، أرحب بك في هذا اللقاء. دكتور، الله يبارك فيك، أهلا بكم في هذا اللقاء وشكرا لإتاحة الفرصة لنا. وسائل إعلام الاحتلال أشارت إلى خيبة أمل العدوان الذي شنه جيش الاحتلال على قطاع غزة مؤخرا، ولم يستطع خلال حربه كسر حركة الجهاد الإسلامي. كيف يمكن تناول توجه الإعلام العبري حيال العدوان الأخير على قطاع غزة في مواجهة الجهاد الإسلامي؟
نعم، الإسرائيليون كيف أقوالهم قابلة للنقد من خلال أقوالهم وليس من خلال أقوالنا. كمثلا عندما سأل جريس واللجين واللبيب عندما قالوا ماذا أنجزتم بهذه الثلاثة أيام، قالوا أنجزنا قوة الردع الإسرائيلية ومزقنا ما بين الجهاد الإسلامي وحماس، ومزقنا ما بين ارتفاع غزة والضفة الغربية، ولا تزال الاعتقالات دائما في هذا الصباح حتى في جنين، لما اعتقلوا في هذا الصباح في جنين اكثر من 10 متهمين بالجهاد الاسلامي. وبالتالي هذه الحجج التي يتضرع بها الاسرائيلي غير صحيحه. فمثلا الاعتقالات دائما قبل الساحات وقبل سيف القدس وقبل حرس الاسوار وقبل كسر الامواج وقبل كل العمليات، الاعتقال دائما هل يوجد مثل أخبار في دول إسرائيل قبل هذه الحرب وبعد هذه الحرب؟ لا يوجد يوميا اعتقالات في الضفة الغربية لا يوجد يوم واحد لا يوجد اعتقالات واستحامات من المدن الفلسطينيه بالضفه الغربيه قبل العمليه، ما دخل العمليه بهذه الاعتقالات ليس انها قبل العمليه. ثانيا قوه الرجع الاسرائيليه، هل تمكنت قوه الرجع الاسرائيليه على الحصول على صفر صواريخ من قطاع غزه؟ جواب الاسرائيلي لا، حتى كثير حتى الموج اللي هو ساكن في الجنوب وهو المذيع بالقناة الثالثة عشر المختص عن الشؤون الأمنية يقول بالحرب الواحد لا يوجد أي إسرائيلي في الجنوب، كلهم قالوا فروا إلى الوسط. ولذلك يقول إن هذه الدولة الخامسة عشر هي على محمل حدود الدولة السادسة عشر، هم يقول ومسألة الدولة السادسة عشر مسألة وقت. إذا هل أحدث قوة رجع إسرائيلية أي بمعنى أسكت مصادر النيران بالمقاومة؟ الجواب بالنسبة الإسرائيلي لا. هل حقق الفسخ والتمزيق ما بين الجهاد الإسلامي وحماس على سبيل المثال اسم العملية وحدة الساحات والميادين الوحدة قائمة والصدين على ذلك كلام الأخ بياد ما أخاله الذي لم يتوجه بكلمة واحدة ناقلة إلى حماس، وبالتالي اعتبر التنسيق على أوجه والغرفة المشتركة موجودة، وهذا ضد قدرة إسرائيل على التنسيق ما بين بالذات الجهاد الإسلامي وحماس.
نعم.
لكن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ما هي مفصولة، والحصار قائم على قطاع غزة منذ 15 عاما. إذا لماذا يدعي الإسرائيل إنجازه بهذه الثلاثة أيام؟ صدقني يا أخي لا شيء بقناعة الإسرائيلي وليس بقناعتنا.
طيب ماذا عن النتائج السياسية للمعركة؟ كيف يتناولها قادة الاحتلال اليوم؟ هل من إنجازات على هذا الصعيد؟ بالطبع الصعيد السياسي
الآن يظن غريب بأنه قد أخذ تقدما بالاستبيانات التي تلت بعد هذه العملية، وبالتالي هو كان يحتوي على 20 مقعدا، الآن يحتوي على 22 مقعدا، ولكن ياهو كان يحصى على 36 مقعدا يحصى على 32 مقعدا. ولكن قبل اندلاع هذه الدولة كان ياهو مقتنع ويخاطب الجمهور تبعه بأننا سنشكل الحكومة والوصول إلى رقم 61.
نعم.
ولذلك هذه العملية فتكت الإسرائيليين ولم تفتك الفلسطينيين، بدليل على أن حزب بن يمينة قد تفتك وأصبح اسمه الروح اليهودية، بدل اليمين أصبح الروح اليمينية، واليمين هذا كان اسمه اليمين الجديد، واليمين الجديد كان اسمه البيت اليهودي، البيت اليهودي واليمين الجديد ويمين صهيونية بعد الإيمان لقمة التعصب اليميني الذي يتمثل بشكل بنت وإيلات شاكير الرئيس الأعلى لمجلس الاستيطان بيته بالضفة الغربية أيضا، وهذا يحظر على وزراء إسرائيل أن تكون بيوتها بالضفة الغربية إلا بحكومة بنين. ومع ذلك إن هذه العملية قد تطورهم، بدليل الآن الوحدة التي كانت مفتتة على الجدعون صاعد يرتمي بأحضان جنس، ولبيب الآن هو عليه الثقة من قبل الليكود لأنه قد يكون هو المنافس الحقيقي للليكود. ومع ذلك الآن الخريطة السياسية في إسرائيل لا تؤكد وصول نتنياهو لرقم 61، وإنما قد تكون دولة إسرائيل حقيقة على أبواب الانتخابات السادسة في ثلاث سنين، وهذا لم يحدث في أي دولة من دول العالم، لأن دولة إسرائيل ليست دولة وإنما هي أقل من دويلة. ولا أمل لنتنياهو أن يشكل حكومة إلا إذا كانت لا تشكل حزبها الجديد قد اشتغلت خط الحكيم، أي حصلت على أربع مقاعد فهي أعلنت
طيب من خلال متابعتكم دكتور، يعني كيف يتناول جمهور المستوطنين نتائج العدوان على القطاع؟ هل مؤشرات لإنجاز فاعل على الأرض، أم أن المطلوب هو المزيد من العدوان على القطاع؟
الآن قطاع غزة كان هدوءا لسبع شهور، والذي أكرى هذا الهدوء هو الإسرائيلي.
نعم.
لماذا؟ لأن الشعب يترك قد تدنى، وبالتالي كان الجنس لوحده يحصى على 8 مقاعد.
نعم.
الآن مع جدعون سعد يحصى على 10 مقاعد، وجدعون سعد أصلاً مع 4 مقاعد. وبالتالي هم خسروا، ولذلك اندفعوا بهذه المعركة من أجل الحصول على مزيد من التأييد الشعبي، وبخاصة من الحصول على مزيد من القناعة إلى مقاعد في الكنيسة الإسرائيلية. ولغاية الآن لم يحدث ذلك، بل آخر استطلاع يثبت أن معسكر اليمين بقيادة نتنياهو يحصى على 58 مقعدا، بينما الاستطلاع الوحيد لأمين فوق أثبت أن الليكود يصل إلى رقم 62 لأول مرة من خلال 7 استطلاعات، أثبتت أن نتنياهو هو لا يزال بال 58 بال 60 وما بين 58 و 60 ولم يصل إلى رقم 61 ولم يصل، ولذلك دخلوا إلى الانتخابات الخامسة. وهذه الانتخابات الخامسة كما يقول بعض الإسرائيليون هي الطريق إلى الانتخابات الثالثة.
نعم.
إذا لم يتمكن نتنياهو من الوصول إلى رقم 61. مرة ثانية أخي الكريم، لا أمل لنتنياهو بالوصول إلى رقم 61 إلا عن طريق بلاد شاكير وهانزل الذي انضم مع حلال شاكير وشكل الحزب الجديد بدا اليمين.
نعم.
إذا ذهبنا إلى اليمين كما يقول الإسرائيلي، كان بيتا يهوديا، كان الحزب أسرى البيت اليهودي، ثم اليمين الجديد، ثم اليمين، ثم الروح الصهيونية. هذا الانتقال ما بين الأحزاب وكلها لا تشترك خط الحزب. البيت اليهودي بزعامة بنت لم يشترك خط الحزب.
نعم.
وكانت معه أيضا حلال شاكير، وبالتالي أصبح نتنياهو كل أمل أن تجتاز الروح اليهودية خط الحزب. حتى الصهيونية الدينية بقيادة سموتريتش وبن بدير قد خسروا مقعد أو مقعدين في الاستطلاع الأخير.
جي.
كان يأخذ 12 مقعدين الآن يأخذوا 10 مقاعد.
نعم.
هذا إذا صدقت الاستبيانات، وثقة الإسرائيل للاستبيانات هي عالية.
نعم. كيف في سؤالي الأخير، كيف سيتعامل الاحتلال مع النتائج التي أفرزها العدوان الأخير على القطاع، خاصة على مستوى معادلة الردع مع المقاومة؟
الآن قوة الردع قائم، يعني الإسرائيل يقول قصد مقابل قصد، نعم، هدوء مقابل هدوء، نعم، ولكن المعادلة ناقصة بالجانب الفلسطيني. أتكلم بصدق وأمان، أولا يجب المعادلة أن تكتمل، شهيد فلسطيني مقابل قتيل إسرائيلي، حجر بيت فلسطيني مقابل حجر بيت إسرائيلي. إذا لم تكتمل المعادلة يا أخي الكريم فنحن لن نزال في المربع الأول، بالرغم من هذه القوائم الهائلة من الشهداء الفلسطينيين والجرحى والمعتقلين. إذا الإسرائيلي مثلا على سبيل المثال الأخ زياد بن يقول إن إحنا في اتفاق بيتربطة حسام السعدي، وهو أخ فاضل ومناضل وبسنه 62 عاما، والأخ عواوي الذي يصل الآن في إدغامي لليوم 154 يوما. فيجب أن لا ننظر إلى المعتقل مع مكانته العالية إلى فقط إلى الأخ السعدي وهذا المطعم على الطعام الرائع عواوي. يجب أن ننظر إلى ظاهرة الاعتقال بشكل عام، أو إسقاط الحكم الإداري الذي هو باللغة القانونية الإسرائيلية غير قانوني. لأن ماذا يعني الحكم الإداري؟ يعني قانون وقت القانون. أنا ما عندي بينات لأحاكمك في المحكمة.
نعم.
أرسل بحقك حكم إداري طالما أنت اعتقلت ولا توجد بينات لإدانتي، لماذا لا تطلق صراحي؟ فإنساني يصله إلى الحكم الإداري.
نعم.
والحكم الإداري يستمر 6 شهور ومن 6 شهور ويصل أحيانا إلى 3 سنين. فإذا الحكم الإداري هو قانون لوقت القانون، لأنك لا تنترس بينات لمحاكمتي في دولة قانونية ديمقراطية مثل دولة إسرائيل. إذا تمكنت هذه الدولة من إسقاط الحكم الإداري فقد حرر كل المعتقلين الذين هم في ظل الحكم الإداري الآن، ويمنع إسرائيل من استخدام هذه الوسيلة اللا قانونية في دولة قانونية تدعي القانونية ليلا نهارا.
نعم. الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ألف شكر وتحية لكم على هذا الحضور في لقائنا هذا، حياكم الله.
عدت من حيث أتيت فإلى الموت سعيت، أخرج من
التحية موصولة لحضراتكم السمعين الأفاضل في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأنه تم الاتفاق على برنامج تصعيدي حقيقي للأسرى الإداريين في سجن عوفر، والذي سيتخذ منحنيا تصاعديا خلال الأيام المقبلة. وأكدت الهيئة في بيان أن الأسير نضال أبو عكر من محافظة بيت لحم تسلم قرارا إداريا لمدة 6 أشهر، علما أنه أسير سابق أمضى ما مجموعه 16 عاما داخل السجون والمعتقلات، منها 3 أعوام في الاعتقال الإداري، وأفرج عنه قبل 70 يوما، وأعيد اعتقاله مجددا، حيث أبلغه ضابط المخابرات بكل عنصرية أن مكانه الطبيعي داخل الأسر، ما دفعه لاتخاذ قرار الإضراب عن الماء والطعام خلال الأيام القادمة. وطالب رئيس الهيئة قدري أبو بكر بالتحرك الحقيقي من قبل المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية لوضع حد لهذه السياسة الانتقامية العقابية. وأشار أبو بكر إلى أن المواجهة الحقيقية بدأت بإرجاع وجبات الطعام، وأن الإضراب المفتوح عن الطعام سيبدأ بدخول 20 أسيرا على رأسهم الأسير الصحفي أبو عكر، وسيتسع الإضراب وسيضم الأسرى الإداريين من كافة فصائل الحركة الأسيرة. هذا ويواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 25 بعد 100 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. أيها الأفاضل، نتابع في مسار الحركة الأسيرة، حيث مددت سلطات الاحتلال اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي 6 أيام بذريعة استكمال التحقيقات. وقالت إذاعة جيش الاحتلال بأن المحكمة العسكرية في عوفر عقدت جلسة يوم الخميس للقيادي السعدي، وقررت تمديد اعتقاله وسط مطالبات فلسطينية ودولية بالإفراج عنه. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
قضية القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير الشيخ بسام السعدي تواصل الشد والجذب على قاعدة الضغط الإسرائيلي المتواصل على الأسرى. محكمة الاحتلال في عوفر مددت اعتقال الشيخ 6 أيام بذريعة استكمال التحقيقات خلال الجلسة التي عقدت للنظر في ملفه عشية زيارة أجراها له المنسق الأممي الخاص لما تسمى عملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند. المحكمة لاقت تغطية واسعة من وسائل الإعلام العبرية والأجنبية نظرا لحساسية القضية، ذلك أن الجلسة تعد الأولى التي تعقد للقيادي السعدي بعد انتهاء معركة وحدة الساحات، معركة كان للشيخ خصوصية فيها بعد أن وضعت حركة الجهاد الإفراج عنه شرطا أساسيا لوقف الحرب. وخلال المرافعة أكدت محامية الشيخ السعدي أنه تعرض لضرب واعتداء همجي خلال اعتقاله، مشددة على أن الانتهاك بحقه يفرض على المحكمة قانونيا العمل على الإفراج عنه. وحتى انتهاء الأيام 6 يترقب الشارع الإسرائيلي بقلق ما ستسفر عنه المحكمة، على اعتبار أن مواصلة اعتقال القيادي في حركة الجهاد قد يشعل الجبهة مجددا.
نشكر رمزي دلول على هذا التقرير. وفي مستجدات مسار الحركة الأسيرة، قالت مؤسسة مهجة القدس إن سلطات الاحتلال نقلت الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى أساف هاروفي بسبب تدهور حالته الصحية. ولفتت المهجة إلى أن إدارة مستشفى أساف هاروفي أبلغت عواودة أنها لن تبقيه له في المستشفى في حال عدم تلقيه للعلاج وستعيده إلى معتقل الرملة. وعن مستجدات الأوضاع الصحية للأسير خليل عواودة أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع السيدة دلال عواودة زوجة الأسير خليل عواودة. نستمع معا.
سيدة دلال، نسأل عن الأسير خليل عن وضعه الصحي، خصوصا أن نادي الأسير تحدث عن أن وضعه أصبح حرجا بعد إضرابه عن الطعام الذي تخطى 160 يوما.
بالنسبة للوضع الصحي لخليل، وضع صحي خطير جدا، والدليل على ذلك هيئة البث الإسرائيلي تحدثت عن خطورة تعرض الدماغ والتلف في الدماغ والمخ
وحدوث جلطة دماغية. وعلى إثر هذا التدهور الخطير تم نقل خليل إلى مستشفى أساف هروفي، وحاليا يتواجد في هذه المستشفى جلسة محاكمة، وسمح لمحامية الدفاع عن خليل من أجل زيارته لكتابة تقرير طبي آخر في المجال الإدراكي ومجال الأعصاب. وما زالت حتى هذه اللحظة المحامية تنتظر السماح لها بالدخول لخليل في ظل التدهور الخطير جدا الذي طرأ على صحة خليل.
يعني إلى الآن سيدة دلال لا تستطيعون رؤية خليل ولا حتى المحامية؟
نعم، حتى هذه اللحظة يعني أنا آخر مرة شفت فيها خليل كان بتاريخ 13/2، وخليل بلش إضرابه بتاريخ 3/3، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يسمح لنا كعائلة بزيارة خليل، وهذه وسيلة ضغط أخرى يتبعها هذا الاحتلال على خليل من أجل كسر شوكة هذا الإضراب، من أجل زعزعة إرادة خليل. لكن خليل مستمر في هذا الإضراب حتى ينتزع حريته ويحقق مطلبه.
ما الذي تتوقعونه سيدة دلال خلال الأيام القادمة؟ هل تتوقعون أن يفرج الاحتلال عن خليل؟
نحن نأمل أن يعني خاصة أنه كان خليل اسمه من ضمن الشروط لوقف إطلاق النار لما تمت على العدوان على قطاع غزة أن يتم إطلاق سراح خليل. ومنذ يوم الأحد وحتى هذه اللحظة يتنصل الاحتلال من تلبية هذا الشرط. يعني نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يتم فعلا الإفراج عن خليل في ظل الظروف الصعبة والخطيرة جدا. كذلك نطالب الوساطة المصرية التي تعهد بالإفراج عن خليل أن تتدخل حالا وفورا كما أخذت العهد على نفسها بأن يتم إطلاق سراح خليل. يعني آن الأوان لأن يتم الإفراج عن خليل في أي لحظة، لا قدر الله يمكن يكون في هذه اللحظات حتى يلتقط خليل أنفاسه الأخيرة.
ما الكلمة الأخيرة التي تريدين سيدة دلال توجيهها للشارع الفلسطيني، للشارع العربي، للشارع الإسلامي فيما خص خليل وهذا الموقف البطولي لخليل عواودي في أسره؟
أول شيء أنا أوجه رسالتي لخليل، أول شيء رسالتي يعني لخليل إنه بارك الله في صحبك ويعطيك ألف عافية على هذه المعركة الأسطورية وهذا الصمود الأسطوري بعد 161 يوم إضراب بدون مداعمات فقط بالماء، وهذا إن دل يدل على قوة عزيمتك وإرادتك الحديدية والفولاذية من أجل انتزاع حقك ومطلبك الإنساني وهو الحصول على الحرية حيث تم اعتقالك بدون تهمة. أما رسالتي إلى الشارع الفلسطيني وللمؤسسات الحقوقية والمنظمات الإنسانية، بعتقد أني وجهت رسالة يعني ما فيه الكفاية على مدار 162 يوم، وأنا أوجه في رسائل. واليوم عندما تخرج هيئة البث الإسرائيلي تحث عن خطورة الوضع الصحي لخليل، يعني أعتقد هذا كافي لأن يتحرك هذا الشعب الفلسطيني وهذا الشارع الفلسطيني من أجل إنقاذ حياة خليل، خاصة لما نتحدث أنه خليل في مرحلة صحية خطيرة جدا وأنه في اعتقال إداري وهو السيف مسلط على كل رقاب الشعب الفلسطيني اليوم خليل. وبالتالي إن سكتنا نحن الشارع الفلسطيني سيكون كل حدا فينا معرض لهذا الاعتقال ولهذا الظلم.
كل التضامن مع الأسير خليل عواودي، والتحية لك سيدة دلال، والحرية لكل الأسرى الفلسطينيين. شكرا جزيلا سيدة دلال عواودي، كنت معنا عبر الهاتف من الخليل.
أعزائنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع سيدة دلال عواودة زوجة الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة. نعم مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم في هذه اللحظات لنستمع إلى فقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. الكابري قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا،
ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 80 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الكابري 10,030 دونما، تحيط بها أراضي قرى عرب السمنية، معالية، التل والزيب. قدر عدد سكان قرية الكابري عام 1931 ب 728 نسمة، وفي العام 1945 ب 1520 نسمة. مستمعين الكرام، في 21 من أيار مايو عام 1948 قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية الكابري وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 6,218 نسمة. وفي 18 من كانون الثاني يناير أنشأ الاحتلال على أراضي القرية مستوطنتي كابري ومعونة، وفي العام 1950 أنشأ مستوطنة عين يعقوب. أما في العام 1957 فتم إنشاء مستوطنة معلوت، وآخر المستوطنات التي أنشئت على أراضي قرية الكابري كانت مستوطنة كفار فراديم في العام 1984. بلغ عدد لاجئي قرية الكابري عام 1998 38,183 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع البعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع البعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. Thank you.
رأيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء